السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب اللباس: باب ما جاء في الصورة وفيه حديث. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال: حدثنا معن هو ابن عيسى تلميذ مالك الخاص، قال مالك: حدثنا مالك عن ابي النضر سالم بن ابي اميه عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه ابن مسعود من الثقات المعروفين انه دخل على ابي طلحه الانصاري يعوده من العياده، يعني يزوره في مرضه، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيها تساوير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقبا في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. النمط الذي كان تحته، وهي كما على رداء على الفراش أو ظهارة الفراش، فيكون على الفراش يفرش شيء، وكان فيه بعض التساوير، فلما أراد أن ينزع أبو طلحة رضي الله عنه هذا، سهل بن حنيف الصحابي رضي الله عنه قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقبا في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. نريد أن نفهم ماذا فهمه الأئمة رحمة الله عليهم، هل يقصدون رقما أي تصويرا لذوات الأرواح؟ لا، الذي فسروه قالوا: إنها كانت من الأشجار أو من الأترج أو من شيء، إذا كان في ثوب فلا بأس فيها، لكن مع ذلك لم يستطب أبو طلحة رضي الله عنه. ولذلك قال النووي: يحتج به من يقول إباحة ما كان رقبا مطلقا، وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا. وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال: الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب، الثاني منع مطلقا حتى الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأساء. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز. المسألة في الحقيقة إذا كان من ذوات الأرواح هو الذي فيه الخلاف، أما إذا كان من الأشجار والأنهار أو من الثمار أو شيء، وهذا حتى هذا الذي حمل النمط الذي كان تحته كان مما فيه ليس صورة ذوات الأرواح. واختلاف العلماء، بعضهم قال: حتى لو كان ذوات الأرواح، إذا كان ممتهنا أو إذا كان في فراش وهو ممتهن مذلول مذلل ليس مكرم معظم، ففي هذه الحالة جاز وأجازوا. لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد شدد النكير على ذوات الأرواح، لا ينبغي أن يقال إنه يجوز أن يكون حتى ولو كان ممتهنا في الفراش أو في الزرابي أو في الأرضية التي تكون فوق الفراش. هذا هو الذي يظهر إن شاء الله الصواب. يقول هنا أن المراد الشارح رحمه الله قد رد على القول بأنه إذا كان رقبا في ثوب من التساوير جاز، قلت في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلوب نظر من وجهين. الأول أن المراد بقوله إلا ما كان رقبا في ثوب تصوير غير الحيوان جمعا بين الأحاديث، وإلا الأحاديث تتضارب. هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكلفهم ويقول لهم أحيوا ما خلقتم، فالإحياء لا يكون إلا ما فيه ذو روح. ولذلك قال والثاني أنه لو كان المراد مطلق التصاوير لكان للحيوان أو لغيره لزم أن يكون اتخاذ التصاوير كلها جائزا كلها جائزا. فإذا جمعا بين الأحاديث يقال إن المحرم ما كان سواء كان في الفراش أو في أي شيء إذا كان من ذوات الأرواح، أما إذا كان من الشجر والبيت وكذلك الأنهار فهذا هو الذي يجوز. وما كان في نمط أبي طلحة كان من تصوير غير الحيوانات، ما ذلك هو كره تورعا جزاه الله خيرا ورحمه الله ورضي الله عنه. ثم قال باب ما جاء في المصورين. مصورين قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة أذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. وهذا أيضا لا شك فيه من آداب المسلمين أنه لا ينبغي أن يستمع أقوال الناس وهم يريدون إخفاءه، لأن وراءه ربما يكون له غرض والله أعلم النميمة والنقل. ولذلك على كل حال الحديث اشتمل على تحريم الصور ولا يكون عذبه الله حتى ينفخ فيه وليس بنافق، معناه المصور معرض للعذاب من الله عز وجل وهو من أو التصوير فعله يكون من الكبائر. كذلك لا يجوز للإنسان إذا لم يرد أحد أن يسمع حديثك ثم استمعت أو استمع الإنسان فيكون عليه هذا العذاب صب في أذنه الآنك يوم القيامة. نعم الحديث واضح ومعناه واضح. قال وفي الباب الترمذي يقول هذا حديث. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم الأحاديث جاءت في هذا المعنى كثير أذبه الله حتى ينفخ فيه وليس نافق. كذلك جاء حديث في تفسير قوله تعالى أو احتج مجاهد بقوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب من قوله صلى الله عليه وسلم، هنا موجود احتج مجاهد بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم من أظلم ممن ذهب قول الله تعالى. قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. كذلك من الحديث الذي جاء فيه أنه صب في أذنه الآنك هذه كلها يدل على أنها من الكبائر. ولذلك المسلم ينبغي ألا يتساهل في هذه الأمور وهو متساهل في أداء الواجبات شيئا كثيرا ويسلي ويزكي وهل يقبل منه كما ينبغي. فالعاقل لا ينبغي أن يتشبث بمثل هذه الأشياء حتى يذهب بحسناته أو يحبط أعماله. نعم حديث قدسي هو. نعم بقوله تعالى هكذا قال بقوله تعالى يعني في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. باب ما جاء في الخضاب. الخضاب أي خضب يخضب أي لون يصبغ به الإنسان أو يغير اللون باللون كله خضاب يسمى خضب. كذلك حتى خضب بالدم يعني قتله حتى أراق دمه. فقال حدثنا قتيبة الخضاب هو تغيير. إذا أطلق الخضاب في باب اللباس لباس الإسلامي فيعنى به خضاب الشعر تغيير لون الشعر. فإلى أي حد يجوز تغيير لون الشعر بأي لون جاز أو بأي لون لا يجوز. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري أن عمر بن أبي سلمة أن أبي أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. هذا حديث بالحقيقة يؤكد على تغيير الشيبة ولا تشبهوا باليهود. فلذلك الكثير من الناس يعيروننا نقول والله كسل هذا لا شك فيه نحن لا ننكر، لكنه لنا سلوى أن هناك بعض الصحابة كانوا قد فهموا أنه ليس واجب إن شاء الله، ليس واجب إلا إذا كان هناك تشبه بأشياء أخرى من طريق اللون والله أعلم. ولا تشبهوا باللون في باليهود بألوانهم كما قال بعضهم، فنجد أن هناك بعض الصحابة لم يخضبوا. والخضاب في الحقيقة مؤكد لا شك فيه، ينبغي أن يكون الإنسان لا يتساهل فيه والله المستعان. نعم، لكن له لا يكون بلون يتشبه باليهود أو بالنصارى أو بالمنهي عنه، هذا مما فسروه. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يخضب وبعضهم لا يخضب. والإمام أحمد رحمه الله في كتابه علل معرفة الرجال كأنه بوب باب من خضب من المحدثين ومن لم يخضب، بعضهم كان يخضب وبعضهم لم يخضب، ذكر هذا عدة أشخاص. لكن نقول يبقى الأصل والأفضل أن يغير الإنسان لونه لون شيبه. قال وفي الباب عن أبي الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي طفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. هنا جاء في الحديث قال في رواية البخاري ولا تشبهوا باليهود والنصارى، أي أن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، هذا تفسيره الذي فسره غير واحد. قال في نيل الأوتار يدل هذا الحديث على أن العلة في شرعية السباغ وتغيير الشيبة هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة. انظروا الشيخ الشوكاني يشتكي يقول هذه السنة قد كثر استغلال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب وكان لا يخضب. قال ابن الجوزي قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين، وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلا قد خضب لحيته قال إني أرى لا أرى رجلا يحيي ميتا من السنة، وفرح به حين رآه صبغ بها. ولا شك أن الصبغ هو الذي يكون أفضل، لكن الكلام أي لون من الألوان يصبغ به هو الذي عليه الكلام بين العلماء رحمة الله عليهم. لكنه قد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، بهذا اللفظ. وجاء أنهم يكونون في آخر الزمان يكونوا يسبغون كحواصل الطير. كل هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الخضاب بالأسود، لكن تجد في تراجم أئمتنا رحمة الله عليهم أنه ذكر أنه كان يخضب بالأسود. فقلنا لو كان يخضب بالأسود، والحديث لما جيء بأبي قحافة بأبي بكر أبي أبي بكر رضي الله عنهم لما جيء به يوم الفتح عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة ورأسه ولحيته كالثغامة أو مثل الثغامة، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا الذي ذكره أورده مسلم وهو ليس من الأحاديث المدرجة في الحقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث التي جاءت في ذم الخضاب بالسواد. لكن بماذا يخضب؟ بأي لون؟ أسود ما يكون أو أقرب إلى السواد هو هذا الحديث الذي يأتي، وعليه يكون مدار التأويل من كان يخضب بالسواد. الحسن والحسين كان يخضبان بالأسود، فتأويله على هذا الحديث الذي يأتي. انظروا قال حدثنا سويد بن نصر سويد بن النصر المروزي ثقة أنه قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلح جحجية ابن عبد الله أجلح الكندي صدوق عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود وهو الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم الحناء والكتم إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم هو الكتم وحده في العقيدة الكتم ما ندري أبو رعد الله يحفظه يسبغ لكنه لا يظهر أنه سواد سواد في حمرة مع الحناء والكتم وهذا الذي نحمل أفعال الصحابة أو أفعال التابعين حسن وحسين وغيرهم الذين ذكر أنهم كان يسبغ بالسواد لأنه يخرج بين قريبا من السواد لكنه يظهر أنه مصبوغ وليس مثل السواد الحالق القاني الذي يكون يظهر للإنسان أنه طبيعي فهذا هو إن شاء الله يجوز أحسن ما غيرتم بالشيب الحناء والكتم الكتم وحده إذا كان سبغ به يصير أسود خالص وإذا كان كتم غالب والحنة أقل فيكون أقرب إلى السواد وإذا كان بسوان بسوائن فيخرج أحمر وأسود وإذا كان الكتم أقل فالحنة تظهر أكثر وهذا قد قال لي شيخنا ما رأيته مكتوبا في بعض كتبه لعلكم قرأتم شيخنا الهلالي رحمة الله عليه محمد تقي الدين الهلالي يقول أنا لم أكن بلغت كان راح الهند عندنا كان ولذلك عرفناه قبل أن نراه كان عندنا هناك في بنارس وفي لكنو وكذا فأباؤنا يذكرون أنه كثير عالم فاضل شاعر متشاعر كبير جدا شعره عجيب جدا فقال أنا لم أبلغ الشيب ولم أبلغ الخضاب لكن لما قرأت هذا الحديث فأردت أن أجربه فاشتريت وذكر المحل الذي يباع فيه عطارون يمكن حوالي يعني 50 واحد فذهب وقال بحثت عندهم فعاتوني الكتم والحناء فخلطت اثنين فعاتيت أحدا من مشايخ المدرسة التي كان يدرس فيها وكان قد وخطت لحيته فقال لما سبغ بها خرجت بين أسود والأحمر في اليوم الثاني جرب قال خففت الكتم فصار الأحمر أكثر زدت الكتم فصار أكثر فبهذا يقول الكتم والحناء هذه هي السنة إن شاء الله أفضل وفي هذا شعر له هو موجود في ديواني وأنا أنشد لي من أول إني لأخذ بالحناء والكتم أخفو بذلك خير العرب والعجم محمدا أناسا من صحابته كانوا مسابيح تجلو داجي الظلم هذا شعره رحمه الله ولأن تبع أظن ما كان عند الإخوان وأنا أتيت بعضهم وعلى كل حال فالحاصل أن هذا هو الذي كان يخضب به من نصب إلى أنه كان يخضب بالأسود والشيخ هذا لنا أسوة فيه والآن هو لحيته ما شاء الله وجاب لي جزاه الله خير حرصا على السنة جاب لي لكن قلت خليها شوية إن شاء الله فلا يظهر أنه بالفعل طبيعي أسود حالك فإن شاء الله كل من بس هذا الذي أنا أتطرق إليه أقول كل من نسب إليه من أهل السنة أما أهل البدع لا تحكي عنهم لكن الذين كانت يعني غطاؤهم ولباسهم وحياتهم ومماتهم كله بالسنة نسب إليهم أنهم كانوا يسبغون بالسواد ما حق أن نفهم في حقهم أنهم كانوا يخضبون بالسواد الحالك الذي جاء فيه الحديث قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كذلك يخضبون كحواصد الطير لا يرعون ريح الجنة فمثل هذا لا يتصور من أولئك الذين هم كانوا من أورع الناس كانوا إذا كانوا يغيرون فبالكتم والحناء أما الكتم وحده لا لأن الكتم وحده يسود نعم هذا الذي أنا ذكرت لكم يوما ما البوصيري هذا البوصيري صاحب البردة يقول فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت فإن أمارتي بالسوء متعدد من جهلها بنذير الشيب والهرم. نذير الشيب يعني اللي وجاكم النذير، أولم يتذكر فيه ما تذكر وجاكم النذير. فإن أمارتي بالسوء متعدد من جهلها بنذير الشيب والهرم. لو كنت عالم أني لا أوقره، لو كنت عالم أني لا أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. فإذا كان بالكتم وحده يصير أسود، إذا كان مع الحناء والكتم يكون أسود وأحمر، وإذا غلب الكتم فيكون أسود أكثر. فينبغي أن يكون وسطا وأمة وسط بين بين، سواء بسواء، حتى لا يظهر أنه يعني أسود الذي عليه العذاب المهين. نعم. وانظروا هنا الشيخ جزاه الله خير تكلم فيه فائدة، قال قال الحافظ في الفتح قد تمسك به، يعني بحديث أبي هريرة المذكور من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديث جابر بن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراهيته، هكذا قالوا. وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، أي الخضاب بالسواد. وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وأقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، يعني كأنهم من أهل النار لكنه أيضا يخضبون بالسواد. ما أن كثير من الأحاديث جاءت يعني في النساء كأسلمة البخت المسمى ولا يجدون ريح الجنة وكذا، العلماء قالوا أنه لأجل هذا الفعل، لكن هنا يأولون تأويل غير واضح في الحقيقة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. نقول لا، الحديث واضح بأن العذاب المترتب عليه عدم حصول ريح الجنة على السواد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بين. ثم بعد ذلك عن حديث جابر جنبوه السواد، بأنه في حق من سار شيب رأسه مستبشرا ولا يطرد ذلك في حق كل عاد. قالوا الذي يعني التفريق الذي فرقوا، قالوا إذا كان شخص، وهذا يوجد، قد يكون الإنسان عمره 35 سنة، رأيت شخصا قد وخطت لحيته وشعر رأسه، فالحاصل أنه قد يكون، يقول مثل هذا وجهه في نظارة وكل شيء يظهر أنه شاب، فجاز له أن يخضب بالأسود. وأما إذا كان بلغ من العمر عتيا فلا ينبغي أن يسود، لأنه إذا سود فمقاطع الوجه وجعودته ينم عليه. هذا التفريق إذن ليس بالصحيح. فإذن الذي يتلخص لنا إن شاء الله بكل صراحة، جاء يعني بهذا يعني واحد يعني إذا قرأ لا يجد ريح الجنة ينبغي أن يرتعش لحقيقته. ولذلك إذا كان أكثر شيء عمل فبالحناء والكتم، وإلا بالزعفران، وإلا بالحناء وحده، هذا كان عمل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أما في حالة الحرب، نعم قد يكون هذا استجازه الصحابة، كما جاز لبس الحرير في الحرب، وكما جاز التبختر أمام العدو، ما هو كذا؟ لما جاء نبي دجانة رضي الله عنه وقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ سيفي هذا بحقي؟ قال ما حقه يا رسول الله؟ قال تضرب حتى تنكسر. قال أنا أخذه يا رسول الله. فتعصب بعصابة حمراء، وقالوا إن أبا دجانة تعصب عصابة الموت، ومشى متبخترا إلى جهة العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا في هذا الموضع. فهناك شيء خاص بالفعل لإهابة العدو ولتخويف العدو، يجوز أن يسود تسويدا كاملا لا شك فيه إن شاء الله. هذا خلاصة الموضوع، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أما إذا كان غشا، والروايات جاءت لكن روايات ضعيفة، إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلم ما أن اليوم أنه يخطب يعني لا يخدع لا يخدع. كذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوج وتخدع تسود، هذه الأحاديث كلها ليست بصحيحة حتى يستدل به أنه يجوز الخضاب بالسواد، لكنه يخبر إذا كان يريد فتى خطبة أو شيء. نعم، وهذا أطال المصنف والكلام عليه رحمه الله طويلا. وحديث أحاديث التي أشار إليها الترمذي منها حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخدمون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام حمام لا يريحون ريح رائحة الجنة. نعم، ثم بعد ذلك يعني ما أنه رأي المؤلف قال رأي الشارح عبد الرحمن المبارك فوري قال وقد ذكرنا دلائل المجوزين والمانعين ما بيان ما لها وما عليها، فعليك أن تتأمل فيها. وقد جمع الحافظ ابن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث ابن عباس المذكورين بوجهين، فقال فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد والكتم يسود، فالجواب من وجهين: أحدهما أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا وضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحما، وهذا صح الجوابين. الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين أنهما كانا يخضبان بالسواد. قلت الجواب هذا جواب المحدث إن شاء الله وجامعا بين الروايات، قال هو أحسن الوجوه بل هو المتعين عندي، وهذا حاصل أن أحاديث النهي عن الخط بالسواد محمول على التسويد البحت، والأحاديث التي تدل على إباحة الخضب بالسواد محمول على التسويد المخلوط بالحمرة. هذا ما عندي والله أعلم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم بعد جمع الطرق والأحاديث كلها، وإذا أمكن الجمع فيجمع بين الأحاديث المختلف فيها، فقد جمع بهذا أنه إذا كان الأسود قانيا بحتا فهذا لا يجوز، أما إذا كان مختلطا بالحمرة أو الصفرة فجاز. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. الجمة نعم لمة وجمة ووفرة، الجمة هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين يعني جاء وصل إلى المنكبين، أو والوفرة هي شعر الرأس إذا وصل إلى شهمة الأذن، شهمة الأذن فقط ولا يكون متوفرا أكثر، قال بعضهم أنه يكون أنزل من الكتفين. واللمة بكسر اللام وشدة الميم هي الشعر المتجاوز شهم الأذن ويكون دون الجمة، كأنه لا يكون على شهمة الأذنين ولا يصل إلى الكتفين، يكون بين، وهذا طبعا لا يكون إلا بالقص والتعاهد بالقص. ففي الجمة ما واتخاذ الشعر ما حكمهما؟ قال حدثنا حميد بن مسعدة أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد أنا حميد أنا أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وفي الروايات الأخرى ربعة من الرجال، أي متوسطة القامة من الرجال، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، هو هذا أسمر في الحقيقة يعني ليس معناه أسود، هو الغرب أو الروم كانوا يقولون العرب أنهم سمر، وإن كان هو أبيض بياض العرب، بياض العرب أجمل من بياض الروم الذي يكون مثل الأمعق أو مثل النورة، فأسمر كانوا يسمون، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأسمر بل أبيض ليس بأمحق، أمحق معناه كما جاء في رواية أخرى أنه ليس مثل النور بياضا خالصا فيكون يعني كما يقولون آدم اللون في رواية أخرى جاء في الشمائل يعني ليس بياضا شديد البياض ولا أسمر أو أسود صلى الله عليه وسلم. كان شعره ليس بجعد ولا صبد ليس فيه جعود والتلفف مفلفل ولا بصبت ولا مسترسلا يعني ليس مسترسلا كل شعر كانه كما يكون الصينيين إخوان الصينيين وكذلك كثير من الإخوان الإندونيسيين كانه كل شعر منفصل فليس هكذا بل يكون بين الجعودة والصبوطة. إذا مشى صلى الله عليه وسلم يتكفى تكفي في المشي أنه يمشي ورأسه وصدره كأنه متقدم عن قدمه يعني مائل إلى الأمام وليس صدره بارزا صلى الله عليه وسلم. يتكفى التكفي في المشي هو أن يمشي وكأنه يميل إلى الأمام وهذا يكون في رواية أخرى كأنما ينحدر من صبب من مكان عال إذا حضر الإنسان من مكان عال فكأنه يحتاط في المشي ويمشي كأن يعني شيء فيه يميل إلى الأمام. نعم. قال وفي الباب أنا عائشة والبراء وأبي حريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر ومهاني. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد. نعم. فهنا ما ذكر إلا الجمة واتخاذ الشعر مطلقا بعد هذا هل يجوز أو لا يجوز الشعر الأطول فوق الجمة أيضا أو فوق الوفرة إذا كان جاء هنا الحديث الثاني يستدل به أنه يجوز أن ينزل شعره عن الكتفين أيضا. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق ولكنه تغير لما قدم بغداد والحديث هذا له طرق كثيرة. عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة الظاهر فوق الجمة يعني الجمة التي يكون على المنكبين ما هو كذا الجمة والوفرة الذي يكون يشامة الأذن فيكون بين ولم يكن يصل إلى الكتفين. لكن بعد ذلك هل يجوز أن يطال الشعر أكثر من هذا؟ جاز أن يكون كما جاء وجاز أن يكون له غدائر وجفاء وإيش يسمونه ضفائر. نعم. وكان يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكر أن كانت له غدائر وعلي رضي الله عنه حتى مشهور أنه الشعر العلوي فكان علي رضي الله عنده شعر أطول. نعم. فيكون هنا قال قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر بعض الروايات لم يذكروا فيها لكن نقول زيادة الثقة إن شاء الله مقبولة. وجاء في بعض الكتب وهي الجزء الضعيف في هذا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت منه ولا رأى مني. هذا ما رأيناه إلا في كتب البلاغة يقولون قد يحذف المفعول به لسماجة ذكره يعني ما رأيت فرجه ولا رأى فرجي. هذا يستدلون بأنهما كانا يغتسلان عاريين هكذا استدلوا لكن الرواية ما هي صحيحة. ما رأيت منه ولا رأى مني هذا ليس بصحيح. أما كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وفيه الزيادة فكان يتسابق وكنت أقول له دع لي وكانت تختلف أيدينا. وهذا الحديث يدخل بباب حسن عشرة النساء أيضا لأن الغسل في مكان واحد وهذه كلها يدخل السرور في قلب المرأة أيضا كما هو معروف واضح. فهنا كأن كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة تأويله إن شاء الله إذا طال فكان يلم بالمنكبين ويضرب بالمنكبين وإذا قصر فيكون فوق الكتف شيئا ما ودون أو تحت شحمة الأذن بين ولا يخالف إن شاء الله ما جاء. نعم. قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى وقد روي من غير وجه أن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكروا فيه وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة كان مالك وأنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه لكنه ذكر أنه لما قدم بغداد. أما رواية المدنيين ورواية المدينة أهل المدينة عنه فهي صحيحة لما قدم بغداد فيكون قد كبر وشاخ ويكون قد تغير حفظه وهذا الحديث قبل تغيره وقبل اختلاطه قبل تغيير اختلاطه إن شاء الله. ثم قال باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. الترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه وتمشيطه كل هذا يدخل فيه إلا غبا. الغب على الأقل يكون يوما بعد يوم كما قالوا. وجاءت فيه رواية الظاهر وهي رواية أيضا أظن ليست لم تصح لكنها مشهورة زر غبا تزدد حبا. نعم بل قد يكون بالعكس إذا زار كل يوم يزيد حبا أكثر. فغب يقولون يوما بعد يوم وقيل قد يكون ولو أسبوع بعد أسبوع هذا كله في اللغة موجود. المقصود منه أنه لا يتعاهد التعنق والترفه كل يوم ويضيع وقته في مثل هذا التزين. فماذا يفعل إذا كان عنده شعر؟ فيكرمه بإصلاحه. يعني ليس بلازم أن يكون يغسل كل يوم أو يدهن كل يوم أو يسرح كل يوم يعني يصلح على. وخاصة إذا كان عليه الإمامة وغيرها فلا يحتاج إلى التسريح أكثر ولا تنتشر الشعر ولا تكون يعني مشوحا. نعم فليس المقصود منه إلا أنه لا يترفه الإنسان وهذا بالحقيقة الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكونوا ليسوا مثل النساء يتزينون ويضيعون وقته في التزين. وكذلك وقد صح عن عمر رضي الله عنه قال في مسند جاد الجوهري قال عمر رضي الله عنه يا بني إسماعيل انتعلوا وأحفوا واقفزوا وكذا إلى آخره واخشوشنوا. كل هذا برواية صحيحة جاء عن عمر رضي الله عنه كان يريد إخشيشان والشدة والقوة من الرجال لا أن يكون مترفها دائما بحيث إذا أصيب ببعض المصائب ببعض النقص في مثل هذا فكأنه ينقلب عن دينه. كثير منهم وجدنا هذا وأنا لعلي حكيت لكم وجدت حاج أعرفه كان من الأثرياء وغيره في الهند جاء في الحج فبدأ يسب الحج. قلت يا شيخ لو كان الأمر في يدي لقتلتك. قال ليش؟ وكان سبحان الله تغير عليه التعب وأشياء والماء ما كان يحصل قبل مدة هذا ما كان يحصل الماء لله. فآخر شيء قال أنا أذهب وأوصيهم ألا يحج أوصي أولادي ألا يحج. شوفوا إلى هذا الحد. هذا هو الذي الإنسان الذي لا يتعود على الاخشيشان في الحياة ودائما يكون في التعنق والترفه والإرفاء. والنبي كان الصحابة يقولون وهو حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاء. نعم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده لكن ليس معناه أنه يغرق نفسه فيه وفي كل وقت. حتى بعضهم إذا كان الصلاة قائمة فلا يخرج إلا بعد أن يأخذ طيبه وبعد ما بعد كل هذه بكل تعنق. لا الصلاة أدركها بسرعة. فالحاصل على كل حال أن المقصود من هذا أن الترجل إلا غبا ليس إلا أنه لا يتعود كثير الإرفاه حتى لا يضيع وقته، وعنده أمامه أمل كثير، فإذا فرغت فانسب في الأعمال أعمال الخير. نعم. قال المناوي حديث أبي قتادة محمول أنه إذا كان محتاجا للترجيه كل يوم لغزارة شاري وهو لبيان الجواز. هنا يعني قال جاء في رواية النسائي عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. ورجال إسناده كلهم ثقات. قال حديث أبي قتادة محمول على أنه كان محتاجا للترجيل كل يوم لغزارة شاري أو هو لبيان الجواز، وذكر السيوطي في حاشية أبي داود. قال الشيخ ولي الدين العراقي في حديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وهو نهي تنزيه لا تحريم، والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق بين ذلك بين الرأس واللحية. فإن قلت روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، قلت لا يلزم من إكثار تسريح كل يوم، بل إكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعله بحسب الحاجة، لكن الرواية ضعيفة في الحقيقة، فكفى الله المؤمن القتال، ما يحتاج إلى تأويل. هذه الرواية ضعيفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. نعم. ولكن إذا لم يكن هناك تمشيط وكذا فيصلحه بيده لا بأس فيها، كما أن المحرمة حينما يقولون إذا انتشر شعرها شعست فتجمع بين يدها أو يديها ولا تمتشط. نعم. ثم بعد ذلك هو أيضا جاءت بلفظ آخر الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناء حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني كان يستعمل زيتا كثيرا صلى الله عليه وسلم. وجاء لا شك في بإسناد صحيح من كان له شعر فليكرمه، فإكرامه ليس معناه كل يوم يكون ويزين نفسه به، يعني على كل حال يوما بعد يوم، إلا إذا احتاج أو إذا انتشر كثيرا وتشوه فجاز له إن شاء الله، أي ولو كان يعني باليد، هذا الذي نقول لا التسريح ولا تغسيل كل يوم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن حميد، لئلا يعارض هذا مثل ما أن هناك بعض الصحابة جاء في وصفهم وهو صحيح، عثمان رضي الله عنه قال ما ترك الغسل كل يوم منذ أسلم، ما ترك الغسل، فالغسل يلزم أن يغسل وكذا، لكنه ليس بلازم أن يكون تسريح ويجلس ليسرح شعره ويجمله. نعم. وهناك بعض الناس دائما يكون المشط في جيبه وكذا، كلما توضأ كلما ما شاء الله ياخذ، انا رايت واحد دائما يعني ما شاء الله كلما توضا يصرح لحيته، قلت يا اخي هذا ينتف يخفف. نعم. على كل حال باب ما جاء في الاكتحال، فاذا خلاصه ان شاء الله انه اذا احتاج جاز له ان يصلح كل يوم، حتى على قول بعض العلماء حتى اذا كان يحتاج الى التمشيط، لكن الافضل ان يتركه يوما بعد يوم يغسل و ينظف وكذا بالتفصيل. باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي، نعم، وهو ضعيف في الحفظ. قال حدثنا أبو داود والطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي زعم ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة من هذه وثلاثة في هذه. الإثمد هذا حجر معروف على كل حال، وهو لا يكون أسود إنما يكون كأنه يعني أحمر، بين الأحمر وبين الدكنة. ويقولون كان الشيخ أحمد الشنقيطي كان يقول أجمله وأحسنه الذي يأتي من بلاد الشنقيط من بلاد مالي، هناك جبال ويأتي أنظف ما يكون، فكان يأتي به وهو يكون بين أحمر وبين كأنه رمادي شيئا ما، فيقول ذلك يقول هنا وحكي فيه الذم الهمزة يعني أثمد، أثمد الظاهر إذا في كثير من الأشياء الثلاثية هذه أسبع إسبع أو أسبع وأسبع، فإذا فتحت الحمزة فتفتح الكلمة الثالث، وإذا كان الرابع نعم ثالث كلمة ثالثة، وإذا كان كسرت فتكسر، وإذا كان ضممت فألا هذا أثمد وإثمد والله أعلم، وقد يكون أثمد أيضا. فالإثمد على كل حال هذا من الحجر وفضيلته ثابتة، الحديث صحيح جاء من طريق آخر قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرف هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. ثم قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حباد بن منصور. انظروا مدار الحديث في عند من في طريق محمد بن حميد الرازي الضعيف، مدار الحديث العباد كذلك من طريق أصح ما يكون ثقات علي بن حجر السعدي ومحمد بن الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور، ولذلك الحديث صحيح. فالإثمد في الحقيقة، لكن هل تجده؟ أنا كنت في المدينة لما كنا ندرس، فالحديث درسناه من قبل، فكنت أبحث عند العطارين ف قالوا عندنا هذا عندنا هذا إيش، قال والله ما أدري أصلي ولا ما هو أصلي، فإذا قلت لا تؤكد لي لا أخذ، إذا أكدت أنه أصلي ذهبت. والطارين إلى وقت قريب كان أكثرهم في مكة والمدينة كلهم هنود وهم يعرفون بالحقيقة نعم، فنصحني واحد منهم قال إياك أن تشتري الكحل المطحون باسم الإسمد. قلت ليش؟ قال هؤلاء كفر فجر، يقول كذا وكان رجل، قال هؤلاء ما يخافون الله يأخذون الآجر الذي هو طبقه قليل، هكذا قال لي والله الآجر إذا كان طبقه يصير أحمر أو أسود، لكن إذا كان طبقه قليل يطحنونه ويبيعون باسم الإسمد، والله هذه خيانة كبيرة للأمة في الحقيقة. وكان يؤكد هو الطار، هو الطار قال إياك أن تشتري، هؤلاء كلهم كذابين. نعم إذا وجدت أحد يأتي لك بكذا وعارض على إنسان يعرفه وإلا فيه غش كثير. وذكر في رأيت في كتاب المعتمد للأدوية لابن عبد الرسول أدن هو اليماني قديم المعتمد في قال وإنام وقال يغش فيه كثير، كذلك ذكر هذا اسمه الذي على الجرح وغيره يستعمله زيت إيش الذي يخرج من البشام، البشام يخرج منه الزيت وغالي جدا يكون، قال هذا يغش أيضا بأنهم يخلطون بزيت الزيتون ما بعد الغرى، هو غروي يكون هذا الزيت نعم غالي جدا. فالذكر قديم يغشون يغش بكذا وكذا أشياء كثيرة يذكر هذا كتاب المعتمد مفيد في معرفة تعريف الأدوية على كل حال. فالحاصل على كل حال لا شك أنه إذا حصل الأصل أو الشيء صحيح فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجر البصر، ومطلوب أن يكون الإنسان يمتعه الله بسمعه وبصره وينبت الشعر. الشعر ما هو المقصود منه؟ الجفون، وهذا إذن مطلوب أن يكون الإنسان لا يضيع، لأن فيه جمال الخلق ما هو كذا جمال الخلقة، ينبت الشعر نعم. كان واحد من المشايخ سأله الناس قالوا بالمناسبة وقد بلغ 95 سنة ومات قريبا، وما شاء الله أني غريب يتذكر أو يذكر الأحاديث اللي حفظها من الصغر والوقاية وكل شيء إلى ما قبل موتي، فقالوا له أعتنا وظيفة التي عندك الحمد لله ما نسيت وما خرفت وما كذا وكذا، قال أنا دائما أدعو يا لفظه يا قوي يا ذا القوة يا لا يا عزيز اللهم صل على محمد، يا سميع يا بصير يا ذا القوة المتين، يا سميع يا بصير، يا ذا القوة المتين متعني بأسمائي وأبصاري وقواتي ما أبقيتني. قال دائما كان دعائي هذا، خذوا هذا، هذا إن شاء الله مطلوب. الدعاء في الحقيقة نحن نستهين به، نعم، وينبغي أن نكون نحن طلبة العلم، يا خاصة الإنسان مهما كان إذا كبر وهرم واختلط فلا يقدر يجلس في المجالس، ما هو كذا؟ الله المستعان، الله المستعان. هذا الشيخ سيد نذير حسين رحمه الله الدهلوي الذي يرجع إليه أسانيد العرب والعجم، هم كانوا يسمونه شيخ العرب والعجم لأنه درس عمره 120 سنة ودرس 60 سنة صحيح الكتب الستة وكذلك الفقه وغيره، وهو فقيه عجيب جدا ومجتهد كله، ولكنه من أهل الحديث لا يقلد أحدا، ولذلك هناك الناس يعني يكرهونه إلى الآن. هذا الشيخ كانت قوته ما شاء الله الجسمية طيبة، وبلغ 119 وقريب من هذا، وكان يمشي ولا يشتكي شيء. يقولون الناس كانوا يدرسون في مسجده الذي 60 سنة درس فيها، ويأتي معمم وبعصاه ويطرأ على يوم الاثنين يوم الخميس يوم أي يوم يطرأ على المنبر، يا عيال أذنوا 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 الجمعة، يعني بلى. الله المستعان. حكى لي واحد منهم كبير السن الذي ذكر أن تلميذ له، فيدعو الله تبارك وتعالى واحد، اللهم إني أعوذك من البرص والجنون والجزام من سيل أسقام، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ من شر، اللهم إني أعوذك من الهرم، وأعوذك من سوء الكبر. كل هذه الأدية ينبغي للإنسان أن يرتب على نفسه صباح مساء، إن شاء الله ربنا يعينه. نعم. فهنا الحديث عليكم بالإسمد فإنه منبتة أو منبتة للشعر، مذهبة للقضاء، مصفات يجوز هذا، ومصفات للبصر. ثم بعد ذلك قال وفي الباب عن جابر، قال وفي الباب عن جابر وابن عمر، قال أبو عيسى وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. نعم. ثم قال باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. اشتمال الصماء يأتي تفسيره، وهو في الحديث أيضا جاء في صحيح البخاري. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، درب معروف برواية ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، لبستين فعلة لبيان الحالة والله أعلم، نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، نهى عن لبستين الصماء أي اللبسة الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. الصماء قال أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، يعني كأنه ثوب واحد ويكون يلفه لفا على جسده حتى لا يقدر أن يرفع يده إذا صلى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحد في الصم وقد لبس لبسة الصماء. نعم، لأنه ما يقدر أن يحرك، يكون صماء مصمتة بالمرة مضيقة عليه. نعم، لكنه لا يكون تحته أي شيء، لا سروال ولا شيء، واحد عادي. واللغة الثاني أن يحتبي، وبعضهم قال الصماء أن يكون يعني يلف ثوبا واحدا على جسده ويجعل طرف أحد الطرفين على كتفه، معناه كل هذه الدنيا مفتوحة، يعني العورة وكلها مفتوحة، وهذه أسوأ ما يكون، لعله كان هو فسروا هكذا أيضا، هذا تفسير البخاري رحمه الله، أن يرفع إحدى طرفيه ويكون يجعله على كتفه فيكون عورته مفتوحة وجانبه كفله وكذلك ضلع الأيسر كله مفتوح. هذا منهي عنه لا شك فيه، لأن الدين دين الحياة ودين الستر. ثانيا أن يلبس لباس، أن يحتبي أيضا يلبس لباس واحد يلفه لفا ثم بعد ذلك يحتبي، فمن ورائه كله مكشوف، لأنهم ما كانوا يلبسون السراويل وما كان معروف كثير عندهم. فإذا كان لا يحتبي معناه أن يضم يتربى يضم رجليه فيكون أستر له. أما إذا كان يحتبي وقالوا إن الحبوة هي حيطان العرب، من قديم كانوا يجهلون أنهم يحتبون، فيكون مكشوفا من أمامه. نعم، ولذلك نهى النبي. نعم، قوله إيش؟ نعم، ينبت، يعني كأنه يقول يحفظ أو ينبت. نعم، من الممكن أن يكون ثوبا لنبات الشعر أيضا، وكلما غزر شعره والجفون يكون أجمل، هذا معروف. في يعني السؤال دقيق حق الشيخ سالم، يقول ينبت من جديد ولا يحافظ على الموجود؟ إن شاء الله كله يكون، لأنه يقوي وينبت أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبت، فإذا يكون سقط إن شاء الله ينبت أيضا. ترى أنه كثير الآن يحاولون إنبات الشهر، يقولون نعم نعم، هذا يجعلونه ولا لا، حتى الكحل العام مع الزيت يجعلون للأطفال الذي كأنه ليس له شعر بالمرة، يجعلون عليه كل يوم شهر شهرين فينبت، وهذا مجرب. نعم، فالمقصود أن يكون الإنسان يعني إن شاء الله خلقه الله تعالى جميلا ويتجمل لا بأس فيها ويتسبب للجمال إن شاء الله. نعم، الاطباع ليس كسب العورة، هو كشف العورة، يحتبي، لكن إذا كان جالسا لا يحتبي، إذا كان لابسا هذا النوع ولا يحتبي ليس ممنونا أنه يمشي أو يجلس وقد ضم رجليه فلا يتسبب، لأنه إذا أوقف ساقيه فيكون مظنة كشف العورة من أمام. نعم، باب ما جاء في النحي أن اشتمال السماق ويحتبي الرجل. نعم، فهذه هي اللبسة الثانية، يعني وأن يحتبي الرجل، هذا النوع من اللبسة، هذا هي، وجاء في صحيح البخاري واللبسة الأخرى احتباء، بهذا اللفظ جاء في الحديث رقم 528، يعني 5820، واللبسة الأخرى هكذا احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه شيء، فالعلة وضحت في هذه أكثر، ليس على فرجه شيء. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في مواصلة الشعر، في وصل الشعر أو مواصلة. قال أبو عيسى في الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. نعم، قال باب ما جاء في مواصلة الشعر، وصل الشعر أو مواصلة. المواصلة الظاهر يكون مفعلة، فيصل الإنسان لإنسان آخر وهو يصل له، لعله هذا المعنى. كذلك تصل المرأة شعر المرأة والثانية الموصولة تصل، فلفظة المواصلة تدل على المشاركة والمفاعلة بين الاثنين. وجاء في المستوصلات طلب واصلات والمستوصلات، يعني وصل يصل، وصل الشعر ما حكمه، الشعر بالشعر. قال حدثنا سويد بن نصر وهو مذهبنا المروزي، وكان لقبه الشاه، شاه، وفي لفظ أظن الآخرون قالوا شاه رخ، شاه رخ، رخ بمعنى باللغة الفارسية بمعنى الوجه، يعني وجهه وجه الملوك. فقال حدث أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل أو مهنته هكذا أو تصل لواحد لواحدة أخرى. والمستوصلة سين للطلب باب استفعال، فالتي تطلب أن تصل لها إحدى النساء. والواشمة والمستوشمة، الوشم وهو يعني معروف طريقة الوشم كما قالوا أنه تغرز على إبر. وحتى رأيت حاج سبحان الله وكان قد ضيع أو ما ندري إحرامه العالى ولابس رداءه فقط إزاره وظهره كلها فيها أسود أسد وفيه أيضا كأنه جمل وفيه رافع رأسه حية هنس ظهره أبيض كان كأنه مغربي أو كان سوري لكنه كله موشوم سبحان الله. والنساء أيضا ما هو سبحان الله عندهن وشمات، فهذه للتجميل لا شك في الناس يفعلون هذا. وفي الزمان الأول كانوا يشمون خاصة للخال لصنع الخال، الخال هذا السواد الذي يكون في بياض الخد الأبيض خاصة للنساء، فهذا كان يموت عليه الشعراء يعني يثنون عليه كثير. يعني أنا أذكر شعر فارسي سالها خوني جگر در نافع آهو شد گرا مشک خوشبو شد ولی خالے رخ یارانا شد، يقول سنين قد تجمع الدم في نافجتي أو في سرة الغزال وصار مسكا أسود، يا ليته كان يكون خالا في رخ الحبيب أو في وجه الحبيب. هذا ما ناه على كل حال. فكان حتى في البلاد في الشعر العربي يذكرون كثير هذا الخال، فلأجل هذا كانوا يشمون. وطريقته أنه يغرز الإبر يعني الدم يخرج، ثم بعد ذلك يحشى ويدلك فيه الكحل أو شيء أسود. فإذا كان أنا أذكر كيف هذا، كنت ساكن بجانب بعض الإخوان البدو، واحدة من أحد من الأولاد طاح على وجهه هنا سبحان الله أو شعر، فجابت بسرعة الكحل وحطت عليه، هذا الكحل شفي لكن الكحل بقي أسمر 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 إلى يومك هذا سبحان الله. فهذا يصير هذا، يقولون طريقته يغرز الإبرة ثم بعد ذلك يحشى بأي شيء أسود يصير أسود عالق، كحلي يصير كحلي، في الغالب وشم يكون بالكحلي بالكحل. فهذا لا يجوز لأن هذا تغيير خلق الله تعالى، ولذلك لعن الله واللعن على شيء يدل على أنها كبيرة من الكبائر، الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة أيضا، لثة كيف يشمون يعني حتى اللثة في أي مكان يكون الظاهر يكون الوشم بهذا اللفظ منهي عنه. قال أبو الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وماقل بن يسار ومعاوية. وحديث ابن مسعود مشهور لديكم أن امرأة سمعت من عبد الله بن مسعود أنه يلعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة المستوشمة ولا الواصلة ولا التي حاجة النامسة والمطمئنة فيها أيضا جاء. سمع أبو ابن مسعود قال ألا أن من لعنه الله في كتابه، قالت قد قرأت القرآن بين دفتيه فلم أجده، قال لو كنت قرأتيه لوجدته، ألم يقل الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة أو نعم. فالحاصل على كل حال هذه، والمسلمين يتساهلون جهلا ربما لا يعرفون والله أعلم، لكن يوجد في الحج تجد ناس خاصة المغاربة عندهم شغف في هذا والله المستعان رجالا ونساء. باب ما جاء في ركوب المياسر، مياسر جمع ميثرة هكذا، ميثر أو ميثرة، الظاهر ميثرة، والميثرة كأنها اسم آلة من الوثار، والوثار بمعنى اللين، ولذلك يقولون فراش وثير. فالميثرة في الحقيقة كما جاء تفسيرها كانت النساء تصنعه أو تصنعها لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها على الرواحل وغيرها فوق السرج من الحرير كان يكون في الغالب، وهي حمراء في الغالب يتجملون به، والنساء تجعل لأزواجهن يجعلون على الرواحل وعلى السروج للفرس وعلى البعير حتى لو كان. فما حكمه من حيث الجواز وعدم الجواز؟ قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال حدثنا علي بن مسر الغساني الثقة أنه قال أبو إسحاق حدثنا أبو إسحاق الشيباني ثقة عن أشهس بن أبي الشاسة، أشهس بن سليم أبي الشاسة من الثقات، وفي هذه الطبقة أشهس بن الضعيف، أشهس بن سوار، يأتي أشهس غير منسوب أيضا، أشهس بن سوار ضعيف، وأشهس بن أبي الشاشة وأشهس بن سليم ثقة، عن معاوية بن سويد المقرن عن البراء بن عازب ثقات. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. قال وفي الحديث قصة، قصة يعني حديث فيه ذكر أشياء أخرى أيضا. قال وفي الباب عن علي بن معاوية وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشهس بن أبي الشعثاء نحوه. وفي الحديث قصة، قصة الحديث هذا الذي لعله أراد، قال روى البخاري في كتابه اللباس في خواتيم الذهب حديث الباب بلفظ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والميثرة الحمراء والقصي وآنية الذهب، وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. إبرار المقسم إذا أقسم بالله فصدقوه ولا تكذبوا. نعم، فهذا الحديث يدل على النهي، والسبب والله أعلم أنه كان يكون من الحرير، والحرير للرجال يكون حراما، أما للنساء إذا جعلت على فراشها فجاز لها، وجاز للرجل طبعا لها أن يبيت عليها وينام لا بأس ينام، هذا قد أن يكون ليس فيه خلاف في هذه المسألة. إذا كانت المسألة لابسة الحرير، المرأة لابسة الحرير، فرشت الحرير، فجاز للرجل أن يبيت ما على فراش الحرير، أما بانفراده فلا يجوز سواء كان على الرحل أو على سريره وفراشه. باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله. إيش هو؟ إذا كان الحرير، أما إذا كان من اللون أي لون لا يضر، لكن إذا كان من الحرير فلا يجوز والله أعلم. نعم للرجل، أما للمرأة إذا جعلت الله أكبر. ما أدري صحة ما قالوا أن كان واحد، يعني مشكلة أنه الآن هذه التحقيقات كلها تؤخذ كأنها منزلة من الله، منزلة من الله تعالى، الغرب يحققون بعض الأشياء فينشرون كثير، فجاءت في هذه التواصل أنه لماذا الذهب حرم على الرجال ولم يحرم على النساء، هو ذكروا عنهم مشكلة، ذكروا عنهم قالوا لأن الذهب فيها ذرات تدخل في جسم الإنسان شيئا فشيئا، وهذا يدخل في الدم ويكون ضارا للرجل. طيب لماذا لا يضر للمرأة؟ قال لأن المرأة ترمي الدم كل شهر هذا تعليلهم، هذا تعليلهم على كل حال ما ندري، لأنها تحيض فلا تتأثر بهذا، لكن الرجل إذا تجمعت عنده يقولون يحدث مرض الكلى ويحدث مرض الكبد وأشياء وأشياء. كذلك سبحان الله هذا شيء أعلن في ألمانيا، اجتمعوا ودرسوا الجلطات التي تأتي وما علاجها، فدرسوا حالات كثيرة قالوا أن أكثرها تحصل ما بين الساعة الخامسة ليلا إلى الساعة السابعة والثامنة نهارا. فوجدوا هذا الوقت الإنسان نائم قد يكون. قالوا ما هو الحل؟ قال الحل أن يقوم الإنسان مبكر ويشرب الماء ويمشي ويتحرك، ثم بعد ذلك نقول سبحان الله. إذا كان هذا صحيح فالله تبارك وتعالى أمرنا بصلاة الفجر والجماعة والمسجد وكذا، فلا شك أن هذا سنريهم آياتنا في الآفاق. باب ما جاء في فراش النبي، نأخذ هذا مبارك وفيه يعني على كل حال من الرقائق. باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم أي جلد، حشوه ليف أي من ليف النخل، لم يكن قطنا ولا شيئا من الذي يوثرون ويجعلونها وثيرا ولينا، صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه محمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الجابر وفي الحديث عن جابر عن حفصة وجابر. وتذكرون أنه كان صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم وكان ينام على نطع عندها، نطع الجلد فقط ليس فيه حشو وشيء، أو لعله كان فيه حشو على نطع، فكان يعرق صلى الله عليه وسلم فيستنقي العرق فكانت تجمع بالقطن، قالت أدوف بها تيبي، فكانت تدخل عرق النبي صلى الله عليه وسلم في تيبها. وكان عند أنس جزء منه وأراد أو أوصى أن يكفن فيه ويطيب به، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.